إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف مدارسة رسالة من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ونصل إلى الأصل السادس في الصفحة 22 حين قال المؤلف حفظه الله سادسا: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه، خلافا للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم. ويرى أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. معتقد أهل السنة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من المسائل التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم من فرق الضلال، وهذا أصل من الأصول السلفية التي لا تهاون فيها، وهو من الأصول الكلية التي من خالف فيها فإنه يمرق من دائرة أهل السنة والجماعة إلى دائرة أهل الأهواء والبدع. لأن الإنسان يا إخواني يخرج من السنة ويخرج من السلفية بأحد أمرين: إما أن يخالف في أصل من أصول أهل السنة الكلية، مثل أن يؤول الصفات، يجعل الأصل عنده تأويل الصفات، أو أن يقع في بدعة قدرية أو جبرية، أو أن يقع في بدعة من بدع الإيمان سواء في الحرورية أو في الإرجاء التي لا يعذر والتي يخرج من وقع فيها من دائرة أهل السنة. هذا هو الأمر الأول، أن يخالف في أصل كلي، أو أن تكثر عنده الأخطاء الجزئية، أخطاء جزئية ما هي كلية لكنها تكثر. يعني قد يضربون أمثلة على ذلك: شخص تجتمع فيه يعني أخطاء جزئية كثيرة، كأن يقول بالمظاهرات مثلا، يقول بالإنكار العلني على الولاة مثلا، يقول بإنشاء الأحزاب، يقول يعدد أشياء تنكر عليه. هذا طبعا من الناحية التأصيلية النظرية، أما من الناحية التطبيقية فنحن كسلفيين كطلبة علم لا نخرج أحدا من السنة إلا من أخرجه أهل العلم. واضح يا أخوان؟ إياك أن تستعجل فتخرج شخصا من السلفية أو تبدعه أو تحكم ببدعته وليس لك في ذلك سلف من العلماء المعاصرين. وهذا باب خطير يا أخوان، يعني أعراض الناس ليست سهلة، وأعراض الناس إلا ما أباح الله الكلام فيها للضرورة من باب حماية الدين، وإلا في الأصل أن المسلم مصان العرض ومصان المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى آخر الحديث. لكن جاز جرح أهل البدع وجرح الرواة حماية للدين. يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصحاب جمع صاحب، والصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نكتب يا أخوان، الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هنا مسائل: الأولى قولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أدق من قولهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الصحابة من كان أعمى البصر فهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما التقى به، لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، أي أنه حين التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا بنبوته، كان مسلما هذا الصحابي. أما لو أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر من الصحابة، لا يكون من الصحابة الكرام، وإنما يكون من طبقة التابعين. وإن كان مثل هذا حديثه يعتبر متصلا، يعتبر صحيحا إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما لا يخفاكم فيما أظن أن ليس من شروط التحمل تحمل حديث الإسلام، ليس من شروط أن يكون المتحمل أو الراوي مسلما، وإنما من شروط الأداء أن يكون مسلما. ومات على الإسلام، هنا مسألة يذكرها المحدثون وأهل العلم رحمهم الله، وهي أنه لو أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم بعد ذلك ارتد ثم عاد وأسلم، هل تنخرم صحبته أم لا؟ رجح الحافظ بن حجر رحمه الله أنها لا تنخرم، أن الصحبة لا تنخرم. سلامة ألسنتهم قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم سليمة تجاه الصحابة، يحبون الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، يحبونهم لمكانتهم ويحبونهم لتزكية الله عز وجل لهم، فإن الله يا إخواني قد زكى الصحابة تزكيات عديدة، فلو كتبنا عنوان جانب تزكية الله للصحابة سبحانه وتعالى، الله عز وجل أولا زكى عقيدة الصحابة، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يخاطب الصحابة الكرام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني إن اعتقدوا ما اعتقدتم أنتم، إن حققوا من الإيمان مثل إيمانكم فقد اهتدوا، وإن تولوا عن عقيدة الصحابة فإنما هم في شقاق. وهذا شأن أهل البدع يا أخوان، دائما تجدهم في شقاق وفي نزاع وفي افتراق، يشابهون في هذه الجزئية الكفار من كثرة الافتراق. والله تعالى زكى منهج الصحابة، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نضع خطا تحت قوله سبحانه ويتبع غير سبيل المؤمنين. حين نزلت هذه الآية من المؤمنون آنذاك؟ من يا أخوان؟ الصحابة الكرام. ولو قيل أن اللفظ عام يشمل كل المؤمنين لم يكن ذلك بعيدا، لكن يكون الصحابة الكرام على رأس هؤلاء المؤمنين، أليس كذلك يا أخوان؟ فيكون المعنى يعني يصح أن يقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والله تعالى زكى حتى قلوب الصحابة، حتى نيات الصحابة، بيّن أنهم لا يريدون إلا وجه الله. ها؟ يأتيك مدعٍ فيقول الصحابة ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الغنائم والأموال، لأنهم كانوا فقراء وكانوا كذا وكانوا كذا. هذا كلام العقل يأباه، والشرع قبل ذلك يرفضه، لأنه لا يعقل أن إنساناً يعرض نفسه للمخاطر والقتل وكذا إلى آخره، ويضطهد ويطرد من بلده ومن داره، ويحاربه أهله وعشيرته، ويحاربه أقرب الناس إليه، بل من الصحابة من قاتل أباه. هل هذا من أجل غنائم؟ من أجل؟ والله تعالى يعلم سبحانه أن هذا الكلام سيقال، ولذلك خلد في القرآن تزكية الصحابة، تزكية حتى نيات الصحابة وقلوبهم. يقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. تزكية لظاهر الصحابة، لأعمالهم الظاهرة. لماذا يركعون يسجدون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله يزكي نيات هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ويبين أنهم لا يبتغون إلا الفضل من الله والرضوان. ويقول سبحانه وتعالى في أهل الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. من الذي علم ما في قلوبهم؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلم ما في قلوبهم من خير ولا من شر؟ ها يا أخوان، من الخير. ولذلك جاء لما علم ما في قلوبهم قال سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أي تزكية للصحابة رضي الله عنهم ونياتهم. فإذا جاءت التزكية من الله سبحانه وتعالى، والشهادة من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا عبرة بتزكية البشر أو بكل كلام يخالف ذلك من كلام البشر. بل يا إخواني، إن الله عز وجل قد زكى الصحابة حتى يوم القيامة، وبين أنه راض عنهم. بل إن الله قبل ذلك بين أن الإنسان لن يكون مرضيا عند الله إلا إذا اتبع الصحابة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كم طائفة الآن عندنا؟ طائفتان: سابقون الأولون المهاجرون والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الطائفة الثالثة من هم؟ الذين يتبعون الصحابة بإيش؟ بإحسان، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. الطائفة الرابعة التي لم تذكر من هي؟ هاي أخوان، من هم؟
الذين يبغضونهم،
أي أو الذين لم يتبعوا الصحابة. هؤلاء لا يمكن أن ينالوا رضا الله عز وجل، لأن رضا الله هنا علقه سبحانه على اتباع الصحابة بإيش؟ بإحسان. أما يوم القيامة يقول لك الصحابة في النار والصحابة كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي، فيقولون: ما تدري ما أحدث بعدك. لا، يقول سبحانه وتعالى عن يوم القيامة: يوم لا يخزي الله النبي، هاي يا أخوان، والذين آمنوا معه. لا يخزيهم الله سبحانه وتعالى. من الذين آمنوا معه؟ ها، أصحابه، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففضائل الصحابة يا إخواني كثيرة، بل إن النجاة مرتبطة باتباع الصحابة حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الصفة التي يحققها يكون من أهل النجاة، يكون من الفرقة الناجية المنصورة، أن يكون مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مثلهم في أي شيء يا أخوان، في أي أمر مثلهم، يعني في الدين. هذه مثلية دينية، ها، في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق. ليس المقصود مثلهم في أمور الدنيا، في نوعية المساكن ونوعية كذا، لا، وإنما المقصود أن نكون مثلهم في عقائدهم وفي مناهجهم وفي عباداتهم وأخلاقهم رضي الله عنهم وأرضاه. ومن أعظم هذه الأخلاق ما جاء في الآية السابقة، وهو الوصف الذي يعني جعله الله عز وجل في هذه الآية: محمد رسول الله والذين آمنوا معه، أشداء على الكفار وإيش؟ رحماء بينهم. هذه صفة خاصة للصحابة، الرحمة فيما بين. فنحن حين نزعم أن نتبع الصحابة، ليس المقصود فقط أن نتبع الصحابة في عقائدهم وعباداتهم دون أخلاقهم، لا يا أخوان، الأخلاق مهمة جدا، ومن أعظم الأخلاق سلام هذا الخلق، أن نكون يا إخواني رحماء بيننا، نكون أشداء على الكفار وإيش؟ ورحماء فيما بيننا. يحتمل كل منا خطأ الآخر، يحتمل كل منا غلظة أخيه، يحتمل كل منا تقصير أخيه، يحتمل كل منا يعني تجاوز أخيه إلى آخره. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. قال حفظه الله تعالى، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم؟ المهاجرون والأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلامة القلوب هنا، لا يكون في القلب إيش؟ غلا للذين آمنوا. ثم قال: وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا فيه سلامة ماذا؟ سلامة الألسن. ولذلك المصنف قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم كما في الآية: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين سلامة اللسان؟ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يرحمكم الله. خلافا للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم، بل ومنهم من يكفر الصحابة بالعموم، ومنهم من يستثني بعض الصحابة، يرحمكم الله. هذا الموضوع المهم يا إخوان، بل وهو المهم جدا، يعني كتب فيه أهل السنة كتابات كثيرة قديمة ومعاصرة. من الكتابات القديمة كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، كتب فيه أيضا ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكتب فيه أيضا ابن الأثير. ما اسم كتاب ابن الأثير؟ من يعرف اسم كتاب ابن الأثير؟
الإصابة.
اسمه إيش؟ لا، الإصابة لابن حجر رحمه الله. كتاب ابن الأثير من يذكر؟ والكتاب اسمه أسد الغابة. كثير من الأخوة يقرأه أسد الغابة، لا، هو أسد جمع أسد الغابة. وهلم جر إلى أن كتب مثلا الشوكاني كتابه المعروف در الصحابة، كتب الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله عقيدة السنة والجماعة في الصحابة، كتب أيضا الشيخ إبراهيم رحيلي كتابه، كتب الشيخ صلاح إسماعيل، وهكذا مجموعة من الكتابات المهمة في هذا الباب. في رسالة دكتوراه في 3 مجلدات عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام للشيخ ناصر الشيخ، هكذا اسمه أو نحوه، ناصر أو عايد ناصر. هذا الكتاب يمتاز بنقض الشبهات المتعلقة بالصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. في رسالة ماجستير أيضا نشرت في النت، نوقشت في العراق بعنوان شبهات المستشرقين حول الصحابة والرد عليها. الآن نحن يا إخواني في يعني في حاجة ماسة لضبط هذا الباب، باب ما يتعلق بالصحابة من شبهات ونقض هذه الشبهات. والله يا إخواني، والله وبالله وتالله، ما من شبهة تتعلق بصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي متهافتة، وهي مدحوظة بفضل الله تبارك وتعالى، لكن نحن نجهل الحجة السلفية لأهل السنة في نقض هذه الشبهات. ولذلك قد يسمع بعضنا هذه الشبهة ثم يجد أنها ضخمة وعملاقة وكبيرة ومؤثرة، وهي في الحقيقة كما قال الشاعر: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. والله تعالى يقول وكلامه سبحانه خير الكلام: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أوصيكم ونفسي يا أخوان بالعناية بهذه الكتب التي تقدمت الإشارة إليها. قال حفظه الله: طولنا ولا تول الناس؟ مسألة متفرعة من مسائل من هذا الأصل، وهو ما يتعلق بالصحابة الكرام. قال: ويرى أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، هم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. هؤلاء أفضل البشرية بعد الأنبياء، أفضل من كل الصحابة، وأفضل من كل أصحاب موسى، وأفضل من الحواريين ومن كل أصحاب المسيح، بل هم أفضل البشرية بعد الأنبياء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر لاجتماع الصحابة على بيعته. واختلف أهل السنة هل هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر، أم أن هناك إشارات. هناك إشارات، الصحيح أنها إشارات وليست نصا، لأنها لو كان هناك نص لما حصل ما حصل في سقيفة بني ساعدة وتناقش الصحابة، أليس كذلك؟ لو كان في نص واضح ما كان، لكن في إشارات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف من في الصلاة إذا لم يصلي؟ يستخلف أبا بكر. جاءته امرأة قالت، سألته قالت: إذا أتيت من قابل فلم أجدك أسأل من؟ قال: سلي أبا بكر. وهكذا يعني إشارات. والخلافة تحصل يا إخوان بأحد ثلاثة طرق، بإحدى ثلاث طرق: إما بمبايعة أهل الحل والعقد، بمبايعة أهل الحل والعقد كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأهل الحل والعقد ليسوا أهل الشورى، يعني بعض الأخوة يظن أن أهل الشورى هم أهل الحل والعقد، هذا خطأ. أهل الحل والعقد هم المؤثرون في البلد، المؤثرون في الناس، مثل أمراء القبائل مثلا، مثل التجار اللي لهم تأثير، مثل إلى آخره. قد يكون من أهل الشورى رجل حكيم وعالم ومستشار، لكن ما له أي تأثير في الناس. يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد، ما يكون ما له أثر، بخلاف مثلا قادات الجيش الكبار الكذا. على كل حال، على يعني الخلاف اللي معروف في التحديد، العلماء كثير منهم يكون له أثر. الطريقة الثانية: ولاية العهد، بمعنى أن يعهد الخليفة لشخص آخر بالخلافة بعده، يجعله وليا للعهد. وقد نقل ابن بطال رحمه الله تعالى الإجماع على انعقاد هذه الولاية وعلى صحتها. انتبهتم يا إخوان؟ وهذا الذي حصل لعثمان، عفوا لعمر، لأن أبا بكر عهد بالخلافة لمن؟ لعمر رضي الله عنه وأرضاه. أو أن تكون طبعا عثمان أيضا يعني نصب من قبل أهل الشورى رضي الله عنهم وأرضاهم. الطريقة الثالثة أن يتمكن من الحكم بقوته، أن يقهر الناس بسلطته، جيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، اسمع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أولا يا أخوان، العبد الحبشي هل هو من أهل الخلافة والولاية؟ لا، ترى العبد المقصود به الرقيق، ليس المقصود به عرف أهل الكويت أن الأسود وكذا، لا، العبد هو المقصود به الرقيق، قد يكون أبيضا جيد لكنه عبد رقيق. العبد ليس من أهل الولاية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة له إذا إيش؟ إذا تأمر. هل هناك فرق بين كلمة تأمر وكلمة أمر ولا ما في فرق؟ يا أخوان، ما الفرق؟ ترى تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هذا وحي من الله. يا أخوان، وإن تأمر عليكم عبد، تأمر على وزن إيش؟ تفعل. شيخ محمد، أنه
هو الذي أخذ الحكم،
أحسنت، أمر نفسه بالقوة، ومع ذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالسمع والطاعة له. وهذا يا إخواني محل اتفاق عند أهل السنة رحمهم الله تعالى. يقول هنا: فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب. انتبهوا إلى مسألة فرعية يا إخوان أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، وهي أن من أهل السنة من يفضل عليا على عثمان، يقول أن علي أفضل لكن الخلافة عثمان أول. انتبهوا، شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى أن الخلاف في هذه المسألة من الخلاف في الأصول، وإن كان يعني استقر أمر أهل السنة فيما بعد على تفضيل عثمان على علي وهو الصواب، لكن من قال بهذا القول أو أن هذه المسألة ليست كالخلاف في الخلافة، لأن الشيخ قال هذه لا يضلل فيها المخالف، إذا موجود في الوسطية ممكن نقرأ، لكن من خالف في الخلافة لا شك أنه كما قال الشيخ فهو أضل من حمار أهله. وهذه من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا ما يتعلق بالأصل السادس بشيء من الإيجاز فيما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. قال حفظه الله: سابعا، ومن أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. ومن أهل بيته أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فقد قال الله تعالى بعد ما خاطبهن بقوله: يا نساء النبي، وجه إليهن نصائح ووعدهن بالأجر العظيم، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سياق الآيات في مخاطبة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم هنا الصالحون منهم خاصة، يعني من القرابة، أما قرابته غير الصالحين فليس لهم حق، كعمه أبي لهب ومن شابهه، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، السورة. فيما يتعلق بدخول أمهات المؤمنين في أهل البيت، فالأدلة يا إخواني على ذلك متضافرة جدا في الكتاب والسنة. من أوضحها حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. هذه من النصوص الواضحة. والمتأمل لكتاب الله جل وعلا يجد أنه يصف الزوجة بأنها أهل البيت، ها؟ كما قال تعالى عن موسى: فسار بإيش؟ بأهله، مع أنه سار بمن؟ بزوجته. نعم، فالأمر في هذا واضح. طيب يقولك طيب هنا الخطاب مذكر، إنما يريد الله ليذهب عنكم، ما قال عن كنا أهل البيت، ها؟ نقول له: لأن العرب إذا كان المخاطب جمعا يجمع الذكور والإناث يخاطبهم بإيش؟ بالتذكير. واضح؟ فأحيانا خطاب مثلا في خطبة العيد ولا كذا تقول: يا أيها الذين آمنوا. الذين آمنوا مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ مذكر، أليس كذلك؟ جمع مذكر سالم. فلماذا؟ لأنه اجتمع ذكور وإناث فيغلب التذكير. نعم، قال رحمه الله: حيا وميتا. فمجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحون لهم علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام، ولا يجوز لنا أن نغلو فيهم فنتقرب إليهم بشيء من العبادة أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، لأن الله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويقول: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني لا يملك نفسه ضرا ولا رشدا، ولا يملك للناس نفعا ولا ضرا، يقول: فكيف بغيره؟ فما يعتقده بعض الناس بمن ينتسبون لقرابة الرسول اعتقاد باطل. ثم قال حفظه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. تبون نكمل ولا نقف؟ أنا ودي نقف مع هذا المبحث يعني وقفات أكثر. ها؟ نقف إن شاء الله عز وجل، وموعدنا الاثنين القادم بإذن الله تعالى.